الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: القوات تواجه وحيدة في اليونسكو وجلسة طرح الثقة بوزير الخارجية بين التطهير وسقوط الاقتراح. مصادر معراب: لا شعبوية وراء الخطوة ونواجه كل من يحاول ضرب المسار الديمقراطي. بوحبيب: القوات بدونين أعمل اللي هني بيطلبوا مني. باسيل: التفاهم مع الحزب أعطى قوة للبنان وجهات خارجية ساعة لانهيار الدولة. إشكال في بلدة دبين الجنوبية بين عناصر من حزب الله وتبادل لإطلاق النار. بعد مقتل داعشي مطلوب تعرض مركز للجيش في وادي خالد لنار من بلدة سورية. أول إصابة بإنفلونزا الطيور من سلالة H3N8 لدى البشر في الصين. التفاصيل من لبنان الحر مع سيمونة حتشيتي وطوني نصار. ليس غريبا أن تواجه القوات اللبنانية كل المحاولات لاستهداف المواطنين المقيمين والمغتربين على حد سواء، لأنها مؤتمنة على كل لبناني يؤمن بالحرية والاستقلال ويرفض الإذعان والخضوع، وهي تواجه مجلسيا ومنفردة إلى حد ما منظومة الحكم الفاسد بحزبه المسلح وتياره الخانع لتشتيت الصوت الاغترابي وإضعاف قدرته على إحداث تغيير جذري في المسار السياسي العام في لبنان ونقل البلد الغارق في مستنقع الممانعة إلى ضفة العروبة والانفتاح الخارجي. فصوت صح أينما كنت في أيار، تيصح لبنان.
إذن تعقد الهيئة العامة لمجلس النواب في 2:00 PM اليوم في قصر اليونسكو جلسة عامة لمناقشة طلب تكتل الجمهورية القوية حجب الثقة عن وزير الخارجية عبد الله بوحبيب على خلفية اعتراض القوات اللبنانية على طريقة إدارة انتخابات غير المقيمين وخدمة المصالح الانتخابية للتيار الوطني الحر.
الطلب يستند إلى مخالفات في مسار عملية اقتراع المغتربين، إذ بدل أن تقسم الوزارة الناخبين المغتربين وفق المراكز الأقرب إلى أماكن سكنهم كما حصل في العام 2018، اعتمدت عكس ذلك تماماً ووزعتهم على المراكز الأبعد عنهم بهدف تقييد حركتهم وحقهم في الاقتراع عبر تشتيت أصوات المنطقة الواحدة والقرية الواحدة وحتى العائلة الواحدة على أقلام اقتراع عدة تبعد عن بعضها مسافات كبيرة، مما يهدد سلامة العملية الانتخابية. والفضيحة الأكبر كانت في سيدني.
مصادر القوات أكدت أن لا شعبوية وراء خطوتها المتمثلة بطلب طرح الثقة بوزير الخارجية، إنما لمواجهة كل من يحاول ضرب المسار الديمقراطي.
أضافت أنه نتيجة تغطية بوحبيب لما تقترفه أيادي موظفيه في السلك الدبلوماسي بحق المغتربين، قررت الذهاب إلى طرح الثقة به في البرلمان وأمام الرأي العام المحلي والدولي، مشددة على أن خطوتها لا تؤثر إطلاقا على الانتخابات، لأنه إذا تحقق التضامن النيابي اليوم واستطاعت القوات طرح الثقة بالوزير، فمن واجب الحكومة أن تقوم بتعيين بديل منه يكون وزيرا للخارجية بالوكالة.
وعشية الجلسة وفيما تردد في بعض الأوساط السياسية عن احتمال تطهير الجلسة بإفقادها نصاب الانعقاد، قالت مصادر نيابية متضامنة مع بوحبيب إلا شيء يمنع من انعقادها لدحض كل الاتهامات، معتبرة أن الأهم إجراء التصويت على حجب الثقة بوزير الخارجية والذي سينتج ثقة متجددة به، خصوصا وأن تكتل الجمهورية القوية يقف وحده على خط الاتهام.
وبالفعل فأن تكتل القوات يواجه منفردا في ساحة النجم ارتكابات بوحبيب، وسط معلومات أن بعض الكتل قد لا يحضر الجلسة ككتلة المستقبل غير المتحمسة بحسب مصادرها، إضافة إلى التيار الوطني الحر وكتل أخرى محسوبة على حزب الله وبعض المستقلين، فيما تأكد حضور كتل التنمية والتحرير واللقاء الديمقراطي والقوات حتما، بينما عقدت كتلة الوفاء للمقاومة اجتماعا ليلة أمس لتقرير الموقف. وتوقعت المصادر سقوط اقتراح القوات لعدم توافر الأكثرية المطلوبة لسحب الثقة ولو حصل نصاب للجلسة.
ولاحظت المصادر كما كتبت اللواء أن المواقف الضمنية لمعظم الكتل المؤثرة لا تؤشر إلى إمكان السير حتى النهاية بعملية طرح الثقة بوزير الخارجية لسببين: لسببين رئيسيين، أولهما عدم وجود حلفاء مؤثرين للقوات في المجلس يقفون إلى جانبها ويدعمونها،
وثانيا لأن كتلة حزب الله حليفة التيار الوطني الحر ترفض تأييد هذا الطرح أيضا، في حين أن الرئيس نبيه بري وإن كان وافق على تحديد جلسة نيابية لمناقشة طلب طرح الثقة انطلاقا من واجباته، ولكن على خلفية زكزكة التيار إلا أنه ضمنيا لا يماشي القوات في مطلبها، لأنه ما عادت حرزاني ولم يعد هناك متسع من الوقت لاستبدال الوزير الحليب آخر، والحكومة ستعتبر مستقيلة حكما بعد إجراء الانتخابات النيابية في 15 من أيار المقبل من جهة، وعدم مماشاة القوات في توجهاتها بتحقيق مطلبها بإسقاط وزير الخارجية من جهة ثانية، وهي التي جاهر أحد نوابها جورج عدوان علنا منذ أيام برفض نواب تكتل القوات المنتخبين تأييد إعادة انتخاب بري لرئاسة مجلس النواب المقبل لولاية جديدة.
بو حبيب أشار إلى أنه حاضر لجلسة الثقة في مجلس النواب للرد على كل الأسئلة بكل شفافية، ومؤكدا أن الهدف جاء انتخابات المغتربين وأن السفراء غير معصومين عن الخطأ.
وفيما لفت إلى أن مصاريف الانتخابات أكثر مما كنا نتوقعه وسنقوم بتسوية في مجلس الوزراء، قال أبو حبيب إن رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع تحدث معه وعقيلته والنائب جورج عدوان، ولكن لا أستطيع أن أخذ تعليمات من حزب لتطبيقها إلا من مجلس وزراء أو محكمة، كان بدهم ياني أعمل اللي هني بيطلبوه مني. وتابع أن القوات اللبنانية قيمتها وفق تعبيره بسبب زيب كود المرتبط بانتخابات المغتربين.
قال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل: نحن جزء من واقع سياسي نرفضه، لكننا لا نملك الأكثرية اللازمة لفرض برنامجنا، معتبرا أن هناك انقلابا حصل علينا في 17 تشرين ولا يمكن وصف الأمر بثورة.
ورأى أن التفاهم مع حزب الله أعطى قوة للبنان لمواجهة مشاريع خارجية، معربا عن اعتقاده بأن هناك تكاملا بين مشروعي حماية السلاح الذي يحمي الدولة وأولوية بناء الدولة.
وإذ كشف أن هناك قرارا أمريكيا بعدم انهيار لبنان بشكل كامل لكن مع عدم استنهاضه بالشكل الكافي، لفت باسيل إلى أن هناك جهات خارجية سعت إلى انهيار الدولة اللبنانية، وهذه الفكرة تعززت مع إدارة الرئيس ترامب، مضيفا أننا سنعرف ما إذا كان هناك شروط سياسية ستفرض على لبنان مع طرح ملفه على طاولة صندوق النقد.
انتخابيا أيضا أفادت معلومات بأن المرشح رفعت المصري سيعلن انسحابه من المعركة الانتخابية في دائرة بعلبك الهرمل في مؤتمر صحفي يعقده في 11 من قبل ظهر غد، وبالتالي فهو سيكون المرشح الشيعي الثالث الذي ينسحب من السباق لصالح لائحة الثنائي الشيعي في بعلبك الهرمل، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تهدف إلى التضييق على لائحة القوات اللبنانية. كشفت مصادر سياسية أن أكثر من جهة دولية أبلغت الحكومة من خلال السفراء المعتمدين استياءها البالغ من عدم التزام كبار المسؤولين والحكومة اللبنانية بتعهداتهم ووعودهم بإقرار مشاريع قوانين عدة مهمة استجابة للمحادثات والاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي، وفي مقدمتها مشروع قانون الكابيتال كنترول، إعادة هيكلة القطاع المصرفي، رفع السرية المصرفية، وإجراء الإصلاحات في القطاعات والإدارات العامة، ولا سيما ما يتعلق بقطاع الكهرباء.
المصادر اعتبرت أن عرقلة البت بمشروع الكابيتال كنترول في المجلس النيابي حاليا تطرح جملة تساؤلات واستفسارات، وتضع الاتفاق النهائي بين الحكومة والصندوق في مهب الريح، لا سيما بعد صدور اعتراضات واسعة من قبل النقابات الأساسية في لبنان عليه والرفض القاطع من جمعية المصارف له، ما يعني صعوبة إعادة طرحه على المجلس النيابي الجديد في المرحلة المقبلة، وهذا ما يؤدي حتما إلى إطالة أمد الأزمة المالية والاقتصادية والمعيشية التي يعانيها لبنان.
من ناحيته قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور إن الاتفاق الذي وضع بين صندوق النقد ولبنان مبني على مجموعة من الإجراءات وأيضا على عمل مشترك لتأمين أكبر حجم من الدعم، ما سيساعد في الوصول إلى إقراره من الصندوق، لافتا إلى أن الهدف من الاتفاق تجديد المساعدات من الدول المانحة وعلى مستوى الصندوق لإيجاد السبل لمساعدة لبنان في تعجيل الوصول إلى مرحلة التعافي.
وأكد أزعور لنداء الوطن أن لبنان يواجه أزمة مالية ونقدية معقدة، وأن الالتزام بإجراءات الصندوق يساعد في إبرام الاتفاق.
من ناحيتها اعتبرت أوساط، وكما كتبت الصحيفة، أن كلام رئيس الجمهورية ميشيل عون أمام وفد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي برئاسة شارل عربيد، والذي لفت فيه إلى وجود أياد خفية تقف وراء التلاعب بالمسائل المالية وبسعر صرف الدولار، إنما يأتي في سياق متصل بالحملة العونية على حاكم مصرف لبنان رياض سليمي.
وأضافت أن تذكيره بالدور الشيعي التشريعي في المساعدة في الحد من التدهور المالي والاقتصادي أتى مقرونا بإشارته إلى وجود تقارير محلية وخارجية حول جهات هدفها تأزيم الوضع، ومنها من هم في موقع السلطة ليصب في خانة توجيه اتهام غير مباشر لرئيس مجلس النواب من دون تسميته، وبأنه المسؤول عن حماية سليمي وتأمين مظلة سياسية له تحول دون المضي قدما في عملية إصلاح السياسة المالية والنقدية والاقتصادية في البلاد.
في الأثناء غادر السفير السعودي وليد بخاري لبنان مرافقا وفد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الذي زار بيروت لتوقيع مذكرة التفاهم الإطارية للصندوق السعودي الفرنسي لدعم الشعب اللبناني.
ماليا أيضا، سجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة في السوق السوداء صباح اليوم بين 27,000 للشراء و 27,100 ليرة للبيع.
صحيا، قال وزير الصحة فراس الأبيض أنه عندما وصل إلى الوزارة كان يعرف مسبقا ما الذي ينتظره، ولم يكن لديه أوهام، بل كان مدركا أنه ليس في زمن إنجازات، وإنما في زمن يحاول فيه قدر الإمكان الحد من الخسائر. أضاف أن الإنجاز اليوم هو أن أكون قادرا على توفير الدواء للمرضى وأن أتيح لهم الاستشفاء. إذا استطعت تحقيق هذين الهدفين سأعتبر نفسي أنجزت شيئا، ولكن للأسف لم أستطع أن أفعل ذلك حتى اللحظة.
الأبيض أكد أن شحن للدواء منذ شهرين وما نصرفه اليوم كنا طلبناه قبل 4 أشهر، مبديا الاستعداد للتوقف عن شراء الدواء الأساسي إذا كان سعر الجنيريك أفضل.
في قضية مركب الموت، قامت فرق الدفاع المدني في مركز ببنين العبدي بعملية تمشيط ليلي للشاطئ العكاري ابتداء من مرفأ العبدي وحتى نقطة العريضة الحدودية في مهمة بحث متواصلة عن ضحايا محتملين لغرقة. وتأتي هذه العملية بالتزامن مع قيام طوافات عسكرية بطيران ليلي فوق البحر على طول الشاطئ العكاري.
في الأمن المتفلت، وقع إشكال في بلدة دبين الجنوبية قضاء مرجع عيون بين عناصر من حزب الله أدى إلى تبادل إطلاق النار فيما بينهم.
إلى الشمال، حيث سجل إلقاء قنبلة وإطلاق رصاص وتحطيم مسيرات في إفطار في بلدة عكار العتيقة كان يقام على شرف المرشح زياد رياض رحال ووالده النائب السابق رياض رحال من قبل مجهولين في حضور أكثر من 150 شخصا، وعلى الفور توجهت القوى الأمنية لتطويق الحادث.
والحادثة هي الثانية في ساعات قليلة تحصل في بلدة عكار العتيقة بعد اعتراض لموكب النائب هادي حبيش من قبل بعض أبناء البلدة الذين حاولوا تحطيم سيارة حبيش بالعصي.
ونبقى في الشمال، حيث صدر بيان عن قيادة الجيش مديرية التوجيه إلحاقا ببيان سابق متعلق بمقتل المطلوب ميم ميم سوري الجنسية الذي كان يقوم بعملية تهريب أسلحة ومواد متفجرة لصالح تنظيم داعش الإرهابي بعدما حاول دهس عناصر الدورية التي كانت بصدد توقيفه.
أضاف البيان أن مركز الجيش في بلدة المجد العكار تعرض في 10 من مساء أمس لإطلاق النار من إحدى القرى الحدودية، وقد اتخذ الجيش الإجراءات اللازمة لضبط الحدود وملاحقة مطلق النار لتوقيفهم. وكان أفيد بأن مصدر النار بلدة المعاجير السورية التي يقطنها لبنانيون.
ونعود إلى الجنوب وتحديدا إلى بلدة قلوي، حيث انفجرت قارورة غاز كبيرة في أحد أفران البلدة، وأفيد بأن صاحب الفرن كان خارجه ولم يكن بداخله وقت صارت الأضرار على المادية.
صحيا، سجل لبنان أمس 118 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة وحيدة.
في الحرب الأوكرانية، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن أي تدخل خارجي فيما يحصل بأوكرانيا سيواجه برد سريع وصاعق، في حين قطعت موسكو إمدادات الغاز الطبيعي إلى بلغاريا وبولندا في خضم الحرب الاقتصادية. وردا على الإجراء الروسي، ستحصل بولندا وبلغاريا على الغاز من جيرانهما الأوروبيين، على ما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية في وقت وصفت فيه المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي الخطوة الروسية بالمتوقعة.
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حذر الغرب من أن روسيا تبتز أوروبا عبر الغاز.
تزامنا، وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى أوكرانيا في إطار جهود لرعاية حوار بين طرفي النزاع، وهو قال قبيل وصوله أن الأمم المتحدة ستواصل عملها لزيادة الدعم الإنساني وتأمين إجلاء المدنيين من مناطق الصراع في أوكرانيا، مضيفا أنه كلما اقتربت نهاية الحرب كان ذلك أفضل لأوكرانيا وروسيا والعالم.
ميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت 17 منشأة عسكرية أوكرانية في الساعات الماضية بصواريخ عالية الدقة، وأنها أسقطت مروحية أوكرانية في مقاطعة خاركاف شرق أوكرانيا.
وفي المقلب الآخر، قال المدعي العام الأوكراني أن القوات الروسية استخدمت قنابل الغاز والصوت لتفريق مسيرة مؤيدة لأوكرانيا نظمها مدنيون في ساحة الحرية في مدينة خيرسون. أضاف أنه يحقق في الحادث وأن 4 أشخاص على الأقل أصيبوا.
ووفق هيئة الأركان الأوكرانية، فإن الروس يقومون باستعدادات لإجراء استفتاء في خيرسون لإنشاء منطقة انفصالية على غرار مناطق إقليم دونباس، ويمنعون المدنيين من المغادرة.
أمريكيا، أكد المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي أن الرئيس الروسي لم يحقق أي من أهدافه الاستراتيجية في أوكرانيا بعد شهرين من الحرب، والأنظمة التي توفرها الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لأوكرانيا أثبتت فعاليتها في مساعدة البلاد على الدفاع عن نفسها.
في الصين، رصدت اللجنة الوطنية للرعاية الصحية الصينية أول إصابة بإنفلونزا الطيور من سلالة H3N8 لدى البشر، والإصابة سجلت لدى طفل في السنة الرابعة من عمره في مدينة تشوماديان بمقاطعة خنان الواقعة في وسط البلاد. وقد أصيب الطفل بالفيروس في الخامس من الحلي بنتيجة الاختلاط بطير أليف، ونقل إلى المستشفى في العاشر منه بسبب تدهور حاله الصحية، في حين لم يصب أي واحد من أفراد عائلة الطفل.
وبحسب التقييمات الأولية، فإن سلالة H3N8 ليست قادرة حتى الساعة على إصابة البشر على نطاق واسع، وبالتالي لا يزال خطر وباء واسع نطاق منخفضا، في حين أثرت قفزة في أعداد الإصابات بإنفلونزا الطيور في الصين العام الحالي مخاوف خبراء يقولون إن سلالة منتشرة سابقا يبدو أنها تحورت وقد تكون أشد عدوى للبشر.
وكانت الصين أبلغت منظمة الصحة العالمية بتسجيل 21 حالة إصابة بشرية بسلالة H5N6 من إنفلونزا الطيور في العام 2021، مقارنة بخمس حالات إصابة فقط في العام الماضي.
الصفحة الأخيرة للطقس.
طقس ربيعي بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس غائم جزئيا، مع درجات حرارة بتسجل على الساحل 25 درجة، فوق الجبال 24، وبالداخل 30 درجة مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل. يتوقع تصاعد أمطار متفرقة خاصة بالداخل مع برق ورعد، وبيستمر ظهور ضباب على المرتفعات المتوسطة صباحا. رياحها بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 8 و25 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 75 و95%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية، بكرة طقس قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة، مع رياح ناشطة مساء، وبتكون الأجواء مهيئة لتساقط أمطار محلية خفيفة بالمناطق الداخلية. والسبت طقس غائم جزئيا بسحب مرتفعة وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة يلي بتتخطى معدلاتها على الساحل بحدود 7 درجات خاصة جنوب البلاد، مع رياح ناشطة محملة الغبار. أما الأحد فطقس غائم جزئيا إلى قليل الغيوم مع استقرار بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.
ختاما نذكر بالعناوين. القوات تواجه وحيدة في اليونسكو وجلسة طرح الثقة بوزير الخارجية بين التطهير وسقوط الاقتراح. مصادر معراب لا شعبوية وراء الخطوة، ونواجه كل من يحاول ضرب المسار الديمقراطي. وحبيب القوات بدونيني أعمل اللي هني بيطلبوه مني. تسهيل التفاهم مع الحزب أعطى قوة للبنان، وجهات خارجية سعت لانهيار الدولة. إشكال في بلدة ببني دبين الجنوبية بين عناصر من حزب الله، وتبادل لإطلاق النار. بعد مقتل داعشي مطلوب تعرض مركز للجيش في وادي خالد دينار من بلدة سورية. أول إصابة بإنفلونزا الطيور من سلالة H3N8 لدى البشر في الصين. نشرتنا انتهت، أخرجها توني صفير، إلى اللقاء.